بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع شرح لامية شيخ الإسلام لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. الشريط السادس.
لما كان التوسل هو نوع من العبادات، نقول إن التوسل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمى التوسل المشروع، ويقصد به ما دل الكتاب والسنة على جوازه، وهذا لا شك بأنه يجب علينا أن نعمل به، لأنه من العبادة التي نتعبد لله تعالى بها. القسم الثاني التوسل الممنوع، وهو ما لم يدل عليه الكتاب والسنة. التوسل المشروع ثلاثة أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، ودليله قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كأن تقول: اللهم إني أسألك، اللهم أنت السميع الذي تسمع كل شيء، واللهم إنك أنت المدبر لهذا الكون والمصرف له، اللهم إن لك الأسماء الحسنى ولك الصفات العلى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. كل هذه مقدمة، ولعلها التوسل أن تقدم شيئا قبل أن تطلب ما تريد، أن تقدم شيئا قبل أن تطلب ما تريد. فإذا قلت: اللهم إن لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنت الذي تدبر هذا الكون، أسألك بكل اسم هو لك، إلى الآن ما جاء مطلوبي، آتي بعده: ارزقني الهداية، ثبتني على صراطك، ارزقني ذرية صالحة، إلى غيره، جاء مطلوبي. فقدمت مقدمة من أسماء الله وصفاته قبل أن أنطلق إلى هذه. ولذلك الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. ونجد من الأدلة على ذلك قوله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم جاءت بعدها في دعاء إبراهيم، جاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. جاء قبل بمقدمات بشيء من أسماء الله وصفاته، وهذا يعتبر من أعظم الوسيلة التي نتقرب إلى الله تعالى بها. منها كذلك التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح الذي يقدمه الإنسان في الحياة الدنيا. ولذلك من الأعمال الصالحة التي نقدمها في الحياة الدنيا كثيرة، مثل: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أليس الإيمان عمل؟ بل هو عمل. ثم جاء بعدها الدعاء، مثل ما توقع أعمال صالحة تقدمها، وقد دل عليها الكتاب والسنة. نحن مثلا صلينا الصلاة، تأتي في الصلاة: اللهم إني يا رب قمت بين يديك وأديت هذه العبادة وركعت لك وسجدت استجابة لرسولك ولما جاء في كتابك وسنة رسولك، اللهم إني أعمل الصالحات في هذه الحياة الدنيا، بعدها ارزقني أعطني وفقني ثبتني على صراطك، فأقدم أعمالا صالحة. ومن أعظم الأدلة على ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من التوسل بالثلاثة الذين سقطت عليهم الصخرة، فإنهم قدموا أعمالا صالحة في هذه الحياة الدنيا، فأحدهم توسل ببره لوالديه، والآخر توسل ببره بوالديه، نعم، والثاني توسل بتركه للزنا، والثالث توسل بتنمية مال الأجير، بتنمية مال الأجير. ولعلي أقف وقفة لطيفة هنا في قضية بر الوالدين، فإن هذا الرجل له أعمال صالحة كثيرة، وهم كانوا في مسير وأووا إلى غار، ولعلهم أرادوا أن يستغلوا من شمس أو أن يناموا فيه، فسقطت عليهم صخرة من أعلى الغار، فبعدها دفعوها بأيديهم فلم يستطيعوا، نادوا بأعلى أصواتهم فما وجدوا مجيبا، فإنهم في برية، ما كان منهم إلا أن جلسوا ينتظرون الموت. ثم بعد ذلك قال أحدهم: إنه لا منجي لكم إلا الله، فإني أرى أن يتوسل كل واحد منكم بأحسن عمل قدمه في هذه الحياة الدنيا تعبد لله تعالى فيه. فذاك توسل ببره بأبويه، فإنه قال: ما كنت أغبط أحدا قبلهما، وكان يذكر من الفضائل والميزة العظيمة أنه ما كان يعطي أحدا اللبن قبل أن يعطي والديه أبدا، وجاء وتأخر عليهم ليلة من الليالي، وكانت النتيجة وجد والديه قد ناما وصبيته يريدون اللبن ولم يعطهم إياه أبدا ولم يقدمه لهم، بل جلس واقفا ينتظر، وتأخر ساعات طوال وصبيته يتضاغون يبكون تحت قدميه ما أعطاهم شيئا. ثم لما استيقظ سقاهما، ثم بعد ذلك سقى صبيانه رضي الله عنه ورحمه، ثم قال: اللهم إن كنت قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وهذا يدل على أن الواجب على المسلم أن يحسن إلى والديه بالنفقة وبالكلام الطيب وبالابتسامة وبالجلوس بين أيديهم إلى غيره. ونحن نعلم قد روى الإمام المسلم بلاغا قال: وبلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه ما ذهب للحج إلا بعد أن ماتت أمه رضي الله عنها ورضي الله عنه برا بها، نظرا لأنها كانت كبيرة السن وتحتاج إلى شيء من الإحسان وتحتاج إلى شيء من الجلوس عندها. كثير من المسلمين لا ينظرون لحق الوالدين شيئا، وتجد الإنسان يسافر إلى مكة وينطلق هنا وهناك ويخرج ووالدته تأمره بالجلوس، بل إنه بعضهم قد يسافر إلى مكة أيام رمضان ولا يعبأ بوالدة تحتاج إلى أن يوصلها أو إلى أن يزور بها أو إلى إحسان إليها أو إلى نفقة أو غيره، وقد تقول له لا تذهب ولا ينظر إلى قولها شيئا. ولا شك بأن هذا من الخطأ والجهل، فهؤلاء مساكين ما علموا أن تعبدهم وذهابهم إلى مكة قد أخذوا بالمفضول مع تركهم للفاضل، فبقاء الإنسان عند والديه لأعظم أجرا وأفضل عند الله من حج النافلة ومن عمرة النافلة، بل من أفضل نوافل العبادات كلها. نجد أن بر الوالدين من الواجب علينا أن نحرص عليه أشد الحرص وأن نبذل. هؤلاء لما توسلوا بأعمالهم الصالحة فرج الله عنهم ما هم فيه وأزال ما هم فيه. كذلك نجد من التوسل وهو الثالث التوسل المشروع التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، وقد أخذه إخوة يوسف فإنهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ذكروا أنهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، وقال يعقوب عامرا أنه سيستغفر لهم ربه وأنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. ومنها قصة العباس لما كان مع عمر بن الخطاب، فإنهم كان عمر يقول: إن كنا نتوسل بنبينا وإن الآن نتوسل بعم نبينا، قل يا عباس فاستسق لنا. فقام العباس رضي الله عنه فاستسقى للصحابة وسقوا، وذلك في عام الرمادة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه أنواع التوسل الثلاثة المشروع: التوسل لله بالأسماء والصفات، الثاني التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين، والثالث التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح الذي يقدمه في هذه الحياة الدنيا. وبالنسبة لما يتعلق بالتوسل إلى الغير مشروع ندعه إن شاء الله لدرس الغد. قبل أن أتكلم حول أنواع التوسل البدعي، لعلي أنبه على أدب لطيف من آداب الطلب، وقد يكون غريبا على عدد من الأحبة، ولكنه في كتب السلف لا يعتبر غريبا. نبهنا سابقا إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يهتم بتعلم العلوم وأن يبدأ بالأهم فالأهم، ولو سئل الجميع ما أهم شيء يطلبه طالب العلم سنجد أول ما سنقول أن يهتم بالعقيدة، ثم بالحديث، ثم وهكذا. ولكننا نجد جمعا من أئمة السلف رحمهم الله تعالى ذكروا أن أهم ما يبدأ به طالب العلم حفظ القرآن، فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ناقلا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا القرآن ثم علموا السنة، ثم علموا القرآن ثم علموا السنة. يقول الإمام الحافظ ابن حجر قوله ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، قال فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا. ولقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث قال الميموني سألت أبا عبد الله أيهما أحب إليك، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ فقال له لا بالقرآن، يعني ابدأ بالقرآن. قلت أعلمه كله، يعني أعلم كل القرآن؟ قال إلا أن يعثر عليه إذا ما استطاع، يعني تبدأ به أولا بالقرآن، فإذا لم يستطع فلا مانع أن تجمع بين القرآن وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي إذا قرأ أولا تعلم القراءة ولزمها. يقول ابن مفلح رحمه الله في آداب الشرعية وعلى هذا أتباع الإمام أحمد إلى زماننا هذا، من عهد الإمام أحمد إلى زمان ابن مفلح وهم يجعلون القرآن هو الأصل في قضية التعلم. يقول محمد بن الفضل سمعت جدي يقول استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة لطلب العلم، فقال له والده اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك، يعني حتى آذن لك بطلب العلم. قال فاستظهرت القرآن يعني حفظته عن ظهر قلب، فقال لي أمكث حتى تصلي الختمة، يعني حتى تختم به في صلاة التراويح. يقول ففعلت، فلما عيدنا يعني انتهينا من يوم العيد أذن لي في الخروج إلى مرو بطلب الحديث، مما يدل على أن العلم أن البداية هي بكتاب الله تعالى. ذكرنا أن هذا قول ابن مفلح والمنقول عن الإمام أحمد وذكره الحافظ ابن حجر، وكذلك الآن ننقل عن أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ذكر في جامع بيان العلم وفضله قال طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها، يعني كأنه برنامجا معينا ينطلق به طالب العلم من هنا ثم يترقى به. ثم قال ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، يعني من لم يأخذ بالطرق التي بينها له سلف الأمة فإنه يأتي بمنهج لم يعرف. وقال بعدها من تعدى سبيلهم عمدا ضل، يعني من قال أنا لا أحتج بكلامهم ولا أقبل منهم قال ظل ولم يعرف طريق الطلب أصلا. ومن تعداها مجتهدا، بعض الناس يقول لا أنا ما أرى هذا الرأي ولا غيره، قال زل فلم يكن على الجادة التي كان عليها هؤلاء السلف. ثم قال فأول العلم حفظ كتاب الله تعالى وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب على طالب العلم أن يطلبه. ثم قال رحمه الله كلاما لطيفا قال ولا أقول إن حفظه واجب وفرض، يعني بمعنى أنه يأثم من ترك حفظ القرآن، ولكن أقول إن ذلك واجب ولازم على من أحب أن يكون عالما، على من أحب أن يكون عالما أن يحفظ كتاب الله تعالى، ولكنه ليس من الواجبات والفرائض على الإنسان التي يأثم الإنسان بها. ثم قال فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب وذلك كان ذلك عونا له كبيرا على مراده يعني من مراده من طلب العلم، وعونا له على ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى الآثار قائلا لهم أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن يعني يقصدون به النحو كما يتعلم القرآن، يعني أنهم طلبهم، يعني كان القائد عند السلف القرآن وطلب منهم أن يتعلموا الكتاب السنة والفرائض والنحو وغيرها. قال الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع: وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم. ثم قال: وأول ما يبتدأ به حفظ القرآن العزيز فهو أهم العلوم. قال: وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظ قالوا فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعرض القرآن للنسيان. ثم ذكر بعد ذلك ما ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه. وذكر الإمام كذلك ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر بمقدمة عن العلم وأهمية، ثم ذكر فيها قال: فإذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير، قال: فقبيح بالعاقل الطالب بكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه، ثم قال يعني ثم لا يشتغل بالحديث ونسخه ومتعلقاته وغيره ثم لا يحفظ القرآن. ونختم بكلام للخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال: وينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم، يعني وأنه أهم ما يبدأ به طالب العلم. لست بسبب كيفية قراءة حفظ القرآن وأدبه ومتعلقاته، هذا له وقت آخر، لكني أحببت أن ننبه على هذا الأدب الذي ينبغي لكل واحد منا أن يكون حريصا على حفظ القرآن وأن يجعله هو الأصل والقاعدة التي ينطلق منها. ذكروا أن بعض مشايخنا ليسوا معاصرين في زماننا لكنهم توفوا رحمهم الله تعالى، وأظن من أقربهم الشيخ مفتي الديار الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، فإذا جاء الرجل الطالب يريد أن يطلب العلم لديه سأله: أحفظت القرآن أم لا؟ فإن كان حافظا أجلسه مع الطلاب، وإن لم يكن حافظا قال: انطلق فاحفظ القرآن ثم تعال فاجلس مع إخوانك من طلاب العلم. وهذا أدب كان يحرص عليه السلف، وينبغي أن يكون نصب أعيننا وأن نجاهد النفس في تحصيل حفظ كتاب الله تعالى. أنتقل إلى قضية التوسل الممنوع. التوسل الممنوع ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن حكمه محرم، وحرمته تتراوح بين قضية قد يصل بعضها إلى الكفر الإنسان، وقد يكون بعضها من الأمور المبتدعة. فمن توسل بالأصنام لأجل أن تشفع له عند الله فلا شك في كفره وردته، لكن التوسل الذي وقع الخلاف بين أهل من كان على منهج السلف والمبتدعة هو ثلاثة أنواع. الأول قالوا التوسل بذوات الأشخاص، وهو أن يقول الإنسان: اللهم إني أتوسل إليك بفلان، اللهم إني أتوسل إليك بفلان، ويقصد به ذاته، يعني ذات هذا الشخص كصاحب عبادة أو صلاح أو استقامة أو دعوة مستجابة أو أعمال صالحة إلى غيره، فيأتي يقول: اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تغفر لي، أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي إلى غيره. وهذا التوسل لا يجوز، بل هو من التوسل البدعي المحرم. التوسل الثاني وهو التوسل بجاه فلان أو حقه، قالوا: والجاه هي المنزلة، أو أن يكون لهذا الشخص حق عند الله تعالى، ولذلك يتوسل بحق هذا الشخص وبمنزلته، كأن يقول: اللهم إن فلان، نسمعها دائما بجاه محمد. يعني تجد بعض الناس اعتادوا على هذه الكلمة فيريد أن يطلب منك، فكأنه يعظم هذا الأمر في نفسه وفي نفسك، ويقول: بجاه محمد، ما تردني عن هذا الطلب الذي يريد. فنقول: هذا من التوسل البدعي المحرم الذي لا يجوز. والجاهه هي المنزلة والحق والمكانة، وهذا الأمر ليس جائزا عندنا أبدا. القسم الثالث قالوا هو الإقسام على الله بالمتوسل به، وهو أن يقول: اللهم إني أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي، اللهم إني أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي. وهذا لا شك بأنه لا يجوز لوجود أنه الأمر الأول أنه حلف بغير الله تعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأمر الثاني أنه توسل بدعي لا يجوز شرعا إطلاقا. والأدلة على بيان أن هذا الأمر غير جائز، نحن نتساءل، قد ذكرنا سابقا وقعدنا أن التوسل هو تقرب إلى الله، والأشياء التي نتقرب بها إلى الله هي نوع تعبد، والأصل في العبادات التوقيف ولا بد من نص. فهذا الآن كأنه يتعبد إلى الله أو لله تعالى بشيء لم يوجد عليه دليل من كتاب ولا سنة. هل يوجد نص بجواز التوسل بالذات أو التوسل بالمكانة أو الجاه أو بالشخص أو الإقسام؟ لا. وبناء عليه نقول هذا التوسل بدعي. الأمر الثاني أننا لا نجد أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعملون مثل هذا العمل. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال فرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ربطنا بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم هم يعني أعظم مثال لتطبيق هذا الدين. فما دام لم يأتي نص من كتاب ولا سنة، ثم إنه كذلك لا يوجد له من فعل الصحابة شيء، دل على أنه محدث. كما أننا نقول في قضية أسألك التوسل سواء بالذات أو بغيره، ذات الإنسان فما تفيده وليست مقدمة، مثل ما يقول يعني بهذا الشخص أعطني، فما الرابطة بين دعائك وبين ذات الشخص أو بجاهه ومنزلته؟ كون الإنسان له منزلة عند الله تعالى كمحمد صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين لهم منازل عند الله، ما وجه الرابطة بين سؤالك ومنزلتهم؟ لا رابطة بينها أصلا. لكن لو جاء إنسان: اللهم إنك تغفر لأوليائك وتعفو عنهم وتنزيهم الجنات العليا، اللهم إني أسألك أن تعطيني أجرا وثوابا وتغفر لي، هذا جاء لأنك أخبرت بفعل لله تعالى وكأنك قدمت شيئا من أسماء الله وصفاته، هذا أمر مشروع، فدل على أنه هذا من التوسل الغير جائز، وهي الأنواع الثلاثة. السؤال هنا يأتي لما قال المؤلف رحمه الله: ومودة القربى بها أتوسل. هذا التوسل الآن الذي ذكر من أي أنواع التوسل الجائز؟ نعم، توسل بالعمل الصالح، مثل ما تقول: اللهم إني أحب أولياءك وأحب دينك وأحب ما جئت به من شرعك فاغفر لي، مثل ما نقول نحن نحب هؤلاء الصالحين ونحب رسولك ونحب قرابة نبيك صلى الله عليه وسلم، فنسألك أن ترزقنا بهذه أجرا وثوابا من عند الله تعالى. قبل أن نختم مسألة الصحابة، أومئ إماءة سريعة في قضية: ما حكم الإسلام في من سب أحدا من الصحابة؟ هل يكفر؟ هل يقتل؟ هل يعتبر مبتدعا؟ هل يعذر أو غيره؟ بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقضية عائشة رضي الله عنها جعلت مفاصلة، فمن تعرض لعائشة رضي الله عنها واتهمها بما برأها الله به فلا شك في ردته وخروجه من الإسلام. والسبب في ذلك لأن الله أنزل في براءتها 10 آيات في سورة النور، وبين الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والطيبون، جاءت الآن للطيبة، كأنه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب فلن تكون عنده زوجة إلا طيبة، ومن قدح فيها كأنه قدح في محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بالنقص، بل كذب الله ورسوله. وجاءت مسألة: من قدح في إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان تعرض لمسألة العرض فهذا لا شك بأنه كالقدح لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا قد أومى إليه جمع من العلماء رحمهم الله تعالى كابن حزم وكالخرشي رحمه الله على مختصر في شرحه على مختصر خليل، وكذلك ابن قدامة في المغني، وكذلك في شرح إعلاء السنن وغيره، والقاضي عياض ونقل عن باقلاني وجمع والخطيب بغدادي ذكروا فيما يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن لهن المنازل العليا. تأتي مسألة أخرى في سب بعض من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو سب الصحابة. قالوا إنه إذا سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وحكم بارتدادهم وبكفرهم قالوا فإن هذا يعتبر رد عن الإسلام، والسبب أثنى الله عليهم في غير ما آية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأثنى عليهم في وشهد لهم بجنات عدن في غير ما آية وشهد لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بجنات عدن، فكأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ذكروا هذا في مسألة الردة. ذكروا مسألة أخرى وهي إذا اتهم الصحابة بالصفات الذميمة وقال إن أصحاب محمد جبنة وبخلة وأصحاب يعني وصفهم بالصفات النقص، قالوا في الجملة قالوا هذا ردة. ولذلك قال لما ذكر الله تعالى عن حال المنافقين لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني كأنهم يقولون إذا جاءت الموائد هم أسرع الناس وإذا جاءت المعارك هم أجبن الناس. أنزل الله فيهم في الذين قالوا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولعل السبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أنه رضي عنهم ووصفهم بصفات عظيمة جدا في عبادتهم وفي شجاعتهم وفي جهادهم وفي تضحيتهم وبذل أموالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن لمز بهم وسخر بهم أو تنقصهم على وجه العموم فكأنه بهذا يكون مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هناك يعني نصوص كثيرة في مسألة القدح في الصحابة. ذكروا من الأمور التي ننبه عليها، ذكر العلماء يعني النقود التي نقد بها أصحاب رسول الله نجعلها أظن على أربعة أقسام أو خمسة أو ثلاثة أو ناسيها واحدا واحدا. الأول قالوا التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدهم قالوا لا يخلو من أمور متعددة. الأول الشتم له، وهذا لا شك بأنه يعتبر شتم لواحد من الصحابة، كأن يقول مثلا فلان هذا بخيل، هذا ليس بكريم، هذا مثلا عنده صفات الجبن صحابي، قالوا هذه كبيرة من الكبائر، لكن إذا حكم بها على الصحابة جميعا قالوا هذه تعتبر كفر، والسبب لأنه تكذيب للنصوص الواردة. قالوا إن ثاني إن كان التعرض له بدينه، يعني تعرض للصحابة رضي الله عنهم بالدين سواء بالكفر أو النفاق أو الردة، قالوا فلا يخلو إما أن يكون هذا الصحابي ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنات عدن، فقالوا فإنه إذا كان واشتهر هذا الأمر فإنه إذا شهد قالوا هذا الردة عن الإسلام، لكن إذا كان رماه بالموبقات وبالمعاصي ولم يكن ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنات عدن قالوا فهذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. القسم الثالث إذا تعرض لجمهور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهذه المسألة لا العلماء فيها أقوال، فمن العلماء من يكفر ومن العلماء من لا يكفر، ولكن الأظهر من تعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق فإنه يكفر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاجه أن من تعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنهم ارتدوا بعد ثلاثة أو غيره فإن هؤلاء يعتبرون كفارا لأنهم قد كذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما يتعلق بما ينبغي علينا تجاه الصحابة رضي الله عنهم وما ينبغي لنا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها من كل ما يتخيل.
بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منزلة الصحابة، وأنهم يحبون جميعا، وأن القرب النبي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم المنازل العليا، وبين أن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم لهم منازل، وأنهم لهم رتب، كما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مراتب ولهم منازل. ثم بين أعلاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقلنا في منازل الصحابة سريعا أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، والأئمة الأربعة، ثم العشرة المبشرين بالجنة، ثم رضي الله عنهم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك أهل أحد، ثم بعدها الصحابة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنات عدن، ما يعني عدا العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك من لهم سابقة إلى الإنفاق ومن أسلم من بعد رضي الله عنهم وأرضاهم. انتقل الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى قضية التوحيد. الأول قعد لنا قاعدة في الصحابة، وذكرنا السبب في ذلك، لأن الصحابة هم نقال هذا الدين، لأن مسألة الصحابة هي من أوائل المسائل التي حدث الخلاف فيها، ولذلك كانت نواتها في عهد علي بن عثمان رضي الله عنه، وفي عهد علي بن أبي طالب وغيره. انتقل الآن لمسألة التوحيد، وربطنا بمسألة القرآن، والقرآن هو كلام الله تعالى. قبل أن نتكلم على قضية القرآن، أود أن أربط بين لماذا ذكر القرآن بعد قضية الصحابة. نقول القرآن لأنه هو كلام الله تعالى، وتعتبر مسألة الكلام من أعظم المسائل التي وقع الخلاف فيها، بل هي من أكبرها، ووقع النزاع فيها، ووقعت الفتنة بها في القول بخلق القرآن، حيث قامت المعتزلة بفتنة عمياء، وأوذي عدد كبير من أئمة أهل السنة بسببها. ولذلك ميز الإمام أحمد بموقفه رضي الله عنه ورحمه في هذه الفتنة العظيمة، وكانت من المسائل التي تقتضي المفاصلة، كما أن من مسائل المفاصلة عندنا الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أردت تعرف هذا سنيا أم مبتدعا، فانظر موقفه من الصحابة، فإن كان يقدح بالصحابة في آل بيت النبي عرفت بأنه خارجي، يقدح في أبي بكر وعمر عرفت بأن هذا رافضي، وهكذا نفس مسألة الكلام، فإنه إذا علمت بأنه قال القرآن مخلوق عرفت بأنه معتزلي، أو قال بأن القرآن كلام نفسي عرفت بأنه أشعري، وسيأتي ذكر شيء من الأقوال. عندنا الآن قبل أن ننطلق لمسألة الكلام ونقعد بعض قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، أومئ لأقسام التوحيد إيماءة سريعة جدا. ذكرنا سابقا أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. التوحيد الربوبية سنأخذ فيه ثمانية عناصر سريعة جدا. العنصر الأول في تعريف الرب، توحيد أخذنا تعريفه من قبل، قالوا الرب في اللغة له معاني يقتضي المالك والمتصرف والمدبر والسيد، ولفظ الرب لا يطلق على الإله وحده، ولذلك قال جد النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، ولذلك يقال للإنسان هذا فلان رب أسرة. قالوا ومعناه في الاصطلاح يأخذ معنى التنشئة والنمو، ولذلك يقال هذا يربي أسرة يعني ينميها، ويقال هذا يربي غنم، وهذا يربي دجاج، وهذا كذا، يعني يحرص على تنشئتها وتنميتها والإحسان إليها وإطعامها وغيرها. أما تعريفه في الاصطلاح قالوا فإنه إفراد الله بأفعاله، يعني بأفعال الرب سبحانه وتعالى، إفراد الله بأفعاله، وقوله أفعاله لتشمل جميع أفعال الله تعالى، الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التدبير. ومنهم من يعرفه فيقول بأنه هو الإقرار والاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المصرف لهذا الكون وحده لا شريك له، بمعنى أنه لا يشركه في هذه في أفعاله أحد أبدا، الإحياء لا يشركه في أحد، الإماتة لا يشركه في أحد، الرزق لا يشركه في أحد، تصريف في هذا الكون لا يشركه في أحد أبدا. فمن أوجد شريكا مع الله في ربوبيته لم يكن موحدا لله تعالى. طيب أدلته كثيرة جدا جدا في القرآن، بل إنها من الأمور التي يشعر بها الإنسان في ذاته، وقد دل عليها الكتاب والسنة والفطرة والعقل، كلها دلت على الفطرة. الأعرابي في الجاهلية يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدل على اللطيف الخبير؟ نقول بلى. وقال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، بل نجد أعظم ذلك الله قد أعطانا لفتة فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في نفسك أنت بس انطلق إيه تعرف بأن أنك لا تستطيع شيئا. ولهذا لو نظر الإنسان سبحان الله لمثال بسيط، من يزور مثلا أصحاب نسأل الله أن يشير وإياهم مرضى الكلى مثلا، تجد يدخل عند جهاز ضخم جدا ويجلس 4 ساعات علشان يغسل، ومع ذلك في داخل جوفك قطعة لحم صغيرة جدا تقوم بهذه المهمة كاملة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ذكر يعني بعض من اللطائف في قضية العقل، قالوا إن العقل مليء بالخلايا، وهذه الخلايا مخزونة في أشياء عجائب جدا. في قضية نحن جلوس الآن تجد أن الإنسان هو جالس يستذكر حدثا من 20 سنة على طول مباشرة، من كذا على حسب عمره، ويستصوره مباشرة كأنها أشرطة. قالوا فلو أريد أن يركب في عقل، يعني يؤتى عن طريق الكمبيوتر الآن كمثل ما يعمله عقل الإنسان، قال وجدوا أن شرائح الاستواء يمكن تملى الكرة الأرضية بحجمها. فتجد الإنسان وهو جالس يسمع كلمة مباشرة يتبسم، يسمع كلمة يبكي، يسمع كلمة يتغير يغضب، انفعالات سريعة جدا. لكن إذا طلبت مثل جهاز كمبيوتر يحتاج يقول انتظر الآن الجهاز يرد، عند الإنسان سريع سبحان الله العظيم. وهذا يدل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا هذا دليل على قضية الربوبية، وأدلته في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار إلى غيره. وما كانت كفار قريش تقول بأن آلهتها هي التي تحيي وتميت، ولا تقول بأن آلهتها هي التي تدبر هذا الكون. ذكروا من الأدلة العقلية على دليل عقلي على ربوبية الله تعالى، من الأدلة ذكره أومى إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل أنت خلقت من غير شيء؟ ستجد الإجابة معروفة أنني خلقت من شيء. أم أنا الذي خلقت نفسي؟ أعرف بأني لم أخلق نفسي. طيب لم تأتي الجواب، كأنه يراد استنتج هذا أنت من عقلك فتعرف بأن الخالق لك هو الله وحده لا شريك له. ذكروا أن قصة مشهورة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه جاءه بعض من الملاحدة وكانوا ينكرون الرب، فقال دعونا من مسألة الرب، يعني كونه موجود والمدبر وغيره، أريد أن أسألكم سؤال. وكان في العراق هو رحمه الله، قال هناك سفينة على نهر دجلة تأتي لطرف الشاطئ وتحمل البضائع بدون أن يكون لها ربان يعني قائد لها، ثم تمشي وتنزل البضائع في مكان الشاطئ الجهة الأخرى وترجع بدون أن يكون معها أحد. قالوا هذا أمر مستحيل لا يمكن تصديقه. قال سبحان الله، سفينة صغيرة وفي شواطئ نهر فقط، ويستحيل هذا الأمر، كيف بالكون كله؟ فبهتوا وأقروا بأن الله هو المدبر لهذا الكون وحده لا شريك له. ويضربون عنه الكلام على توحيد الربوبية وتفاصيله وغيره، كقول بعض الشيوعيين والدهريين والطبائعيين وغيره أن الأمر حدث صدفة ولا يمكن أن يكون له إله وراء رب. هذا كلام باطل ليس بصحيح، ولهذا ضربوا بمثالين لطيفين. قالوا إن لو قلنا بقضية الصدفة، فلو جئنا مثلا بمثال قرد مثلا وأعطيناها آلة كاتبة، ثم قلنا للناس ضرب هذا القرد على الآلة الكاتبة فأخرج لنا رسالة عظيمة جدا ولطيفة في مسائل من علم من العلوم، قالوا ما يمكن أبدا، كيف يركب الحروف ويصيغها؟ قلنا صدفة. قالوا ما نصدق. قلنا سبحان الله، الكون كله تقولون الصدفة بنظامه وله مئات السنين بل آلاف السنين، والله قد جعل له سننا كونية باقية فيه، تقولون إنه صدفة وهذا القرد ما يمكن أن يحدث صدفة؟ دل على نقص عقولهم. قال ومثال من اللطائف آخر، قالوا حدث أنه مطبعة انفجرت فطارت الحروف والأوراق ولصقت بالورقة وأخرجت لنا رسالة أو قصيدة جميلة جدا، وهذا حدث صدفة؟ قالوا ما يمكن أبدا. فيقال إذا لم يمكن هذا في ورقة وفي رسالة صغيرة، فكيف بهذا الكون العظيم البديع الذي دبره الله سبحانه وتعالى. نجد ننتقل إلى عنصر آخر، الربوبية لم ينكره الكفار أبدا، لم يوجد من أنكره، قالوا إلا طائفتين فقط. الأصل أنهم ما ينكرونه، ولهذا جاءت قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وتأتي الآيات العظيمة جدا، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أدلة كثيرة جدا. ما كان الكفار يقولون نحن الذي خلقناها، أو يقولون آلهتنا هي التي أوجدت هذا الشيء، مما يدل على أنهم كانوا مقرين ومعترفين بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف. ذكروا من الأمثلة في على هذا المثال في قضية الذين كابروا هذا الأمر، إما تعطيلا وجحدا كحال فرعون، والله قد قال عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وفي قوله تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، كأنه الآن في قرارة نفسه مقر ولكنه مستكبر. قالوا أو على سبيل اللي يوجد عندهم، قالوا على سبيل التشريك، يعني أنه أشرك مع الله غيره في الألوهية في الربوبية، كحال المجوس وكحال النصارى وكحال المعتزلة. فالمجوس قالوا بإلهين، إله الظلمة والنور، والنصارى قالوا إن عيسى عليه الصلاة والسلام له حق التصرف في هذا الكون وأنه يحيي ويميت، والمعتزلة قالوا إن الإنسان يخلق فعله والله ليس خالق لأفعال العباد. وهذا الكلام باطل لا شك فيه. من الذين أنكروا توحيد الربوبية من الأمثلة عليهم، قالوا الدهريون الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما في شيء إطلاقا. ولذلك قال قائلهم أرحام تدفع وأرض تبنى، ما عندنا شيء، نساء تحمل وتقذف ثم الأرض تبتدعها وينتهي الإشكال. وهذا كلام باطل لا شك فيه. منهم كذلك قالوا النمرود بن كنعان الذي قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا أحيي وأميت، فقال إبراهيم بعدها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وهذا ممن أنكر توحيد الربوبية. وفي عصرنا يضرب لهم بالمثال الشيوعيين. ومن اللطائف هنا أن الذين صعدوا على القمر من الذين من روسيا قالوا لما نزلوا وقبل معهم قالوا علمنا بأن لهذا الكون مدبرا ولا يمكن أن يحدث صدفة، فإذا أعلن عنه سبحان الله تأثر الحزب الشيوعي، وبعد بأيام مباشرة قابلوهم قالوا صعدنا إلى الكون فما وجدنا إله ولا شيء، خشوا أن يرجع الناس عن معتقد الشيوعية. وسبحان الله من اللطائف هنا قالوا إن الذين يعني يعيشون في المراكب الفضائية الذين يصعدون قالوا يرجعون بسبحان الله يعني وإن كانت ليست على أصل يرجعون بروحانيات وبتأمل وفكر يعني عجيب في عقولهم لما يشاهدون من عجيب صنع الله تعالى في الكون. وهذا لا شك من العجائب. ولهذا الله ربطنا بلطائف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ذكرها الليل والنهار واختلافهم. إذا كلما كثر هذه الأمور قوي عند الإنسان ترسيخ ربوبية الله تعالى. وإن كنا سيأتي إن شاء الله البيان أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم تبعث لتقرير الربوبية وإنما بعثت لتقرير ألوهية الله تعالى. ذكروا من أشرك في ربوبية الله هذا ذكرناه. لما كان الشرك موجودا وقد يقع في الأمم جاء في القرآن دليل على إبطاله وهو قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الله يبين أنه لو كان للكون ربين ووجد لهما لكانت النتيجة لا انفصل كل إله بما خلق كل إله يستقل ولا على بعضهم على بعض يعني حصلت خصومة في الكون. نتساءل نحن هل نجد أن نظام الكون منفصل أم أنه واحد واحد وهل نجد علو بعضهم على بعض؟ لا. إذن الكون ليس له إلا رب واحد وإله واحد. نقول الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية وإنفراده بالربوبية انفراد بالخلق سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى يقول هل من خالق غير الله يرزقكم ألا له الخلق والأمر. وكما أنه منفرد بالملك والله يقول قل من بيده ملك ملكوت كل شيء دل على أنه سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال مثليا على نفسه تبارك الله أحسن الخالقين. هل معناها أن يوجد خالقون غير الله؟ لا. وكيف قول الله تعالى لما في الذين يصورون يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم هل خلقهم مثل خلق الله؟ لا أبدا ولا يمكن أبدا. فلا شك بأن هذه إطارها صغير. وأما بالنسبة لما يتعلق بالله فإنه هو المدبر لكل شيء. عندنا يجب أن نعلم قاعدة وهي مهمة جدا. توحيد الربوبية ليس مطالبا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وليس الإقرار به هو للعرب في الجاهلية وحدهم بل إن الأمم السابقة كانت مقرة به. قوم نوح مقرون به ولهذا جاءت في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما اعترض قوم نوح على نوح فقالوا آلهتنا هي التي تعمل هذه بل معترفون بأن الله هو الذي يعمل تلك يرسل السماء مدرارا ويمددهم بأموال وبنين ويجعل لهم جنات وأنهارا. هو سبحانه وتعالى هو المدبر وحده. ولهذا الأمم السابقة هي مقرة بنبوية الله تعالى. وإنك إذ تقرأ قصة أي نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام في القرآن تجد الإيماء لقضية الربوبية. نصل إلى نتيجة فنقول إن توحيد الربوبية غلت فيه طوائف المبتدعة فتجد أن أهل الكلام والنظر والصوفية يركزون على توحيد الربوبية تركيز عظيم جدا ويرون أنه هو التوحيد الذي خلقت من أجله الخليقة وهو الذي بعثت به الرسل. والعجب منهم يفسرون لا إله إلا الله تفسيرا بربوبية الله إذ يقولون لا مخترع إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا مخترع إلا الله وهذا الكلام باطل لا شك فيه. ووجه بطلانه أن مشرك العرب كانوا مقرين بربوبية الله تعالى والدليل على ذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وكذلك من الدليل بل أعظم دليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وجاءت الآيات التي أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم النار التي تورون كل خطاب لمن؟ للعرب في الجاهلية وللمشركين. ومع ذلك ما اعترضوا أبدا على ربوبية الله تعالى وهم إذا أصابتهم الشدائد لجأوا إلى الله في كشف أمراضهم وما أصابهم منه مما يدل على أنهم مقرون بربوبية الله. ومع ذلك لم يفدهم شيء. قاتلهم النبي وسبى أموالهم وسبى النساء وأخذ الأموال وغنمها صلى الله عليه وسلم، ولم ينظر إلى قضية الربوبية. ولهذا نقول إن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يرسلوا لتقرير ربوبية الله تعالى، كما أن الشرك في الربوبية لم يكن كثيرا، وإنما كان الشرك في ألوهية الله تعالى. لعلي ذكرت لكم قصة نقلت أظنها عن الفخر أو عن الرازي أو عن أحد أئمة الكلام، لما مر في الطريق وقيل لها، قال أحد طلابه معه أظنه امرأة، قال له معرفا بهذه المرأة إنه يحفظ 1000 دليل على وجود الله تعالى. قالت المرأة لو لم يكن في قلبه 1000 شك ما احتجنا إلى 1000 دليل على وجود الله تعالى، فالله موجود ولا يحتاج كثرة أدلة على إثبات وجوده وربوبيته تعالى. يقول العلماء رحمهم الله تعالى تقييدا لطيفا إن توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، والآيات التي ترد في ربوبية الله تعالى كلها إنما ترد ليس ليقول ليبين للناس إن الله هو الخالق الرازق المدبر، لأنهم يعرفونه، وإنما لينقلوا من الربوبية إلى الألوهية، لينقلوا من الربوبية إلى الألوهية. والدليل على ذلك ما ذكره الله في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي ماذا خلقكم، هذا ربوبية. بعد والذين من قبلكم بعدها، لعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، كل هذه ربوبية. جاءت بعدها فلا تجعلوا لله أندادا، جاءت المقدمة ليبين للناس أن الواجب أن يذكروا. وجاءت الآن في الآيات التي قمت ستقرر الربوبية أفلا تتقون، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، كله لماذا لا تأخذون بالألوهية، لماذا لا تأخذون بألوهية الله تعالى. أو ما ابن القيم إيماء لطيفا أظنه في الوابل الصير، وأرجته بمثال واقعي، لما طلب الله من أظنه عيسى عليه الصلاة والسلام أن يبلغ بني إسرائيل، وذكر من اللطائف هنا في مسألة النقل من الاستلزام كحال من استقدم رجلا أو موظفا عنده أو سائقا. نحن إذا استقدمنا سائق يحتاج أن تؤمن للسكن، أن تؤمن له مكيف، أن تؤمن له فرشا، أن تؤمن له موقع، تخرج له إقامة، تصرف له تذكرة إلى غيره حتى توصله. النتيجة هذا السائق بعد أن جاء ودخل الغرفة وسكن من الصباح أخذ يضرب بيوت الجيران ويقول عندكم أحد أوصله، ما عندي مال، وترك صاحب الدار الذي استخدمه وتعب عليه. ستجد الناس يقول سبحان الله غريب هذا، الرجل يتعب من أجله وآخر الأمر يذهب بها إلى غيره، غلط هذا باتفاق العقلاء. فنقول إذا كان هذا في أمر يسير فكيف بالله الذي أعطاك النعم من صحة وحواس وأوجدك ودلك على الخير ثم يصرف لغير الله تعالى من العبودية؟ ولا شك بأن هذا يعتبر جهل. ذكر العلماء أن ضد توحيد الربوبية أمران: الأول إنكار توحيد الربوبية، إنكار الله بالكلية وإنكار الرب كحال الشيوعيين والزهريين وغيرهم. الثاني إيجاد شريك مع الله تعالى في ربوبيته فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا شك أن هذا يعتبر ضد لتوحيد الربوبية. أنتقل سريعا إلى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية قالوا إن الإلهية نسبة إلى الإله بمعنى المعبود، وقالوا إن أصلها مأخوذ من أله يأله إلهة وألوهة، وهو بمعنى عبد، ويؤخذ منها التذلل والخضوع، يؤخذ منه معنى التذلل والخضوع. نجد أن الإله اسم يطلق على المعبود بحق وبغير حق، يطلق على المعبود بحق وبغير حق. وقالوا بخلاف لفظ الله فإنه مختص بالمعبود بحق، ولا يجوز أن يطلق على أحد كائنا من كان، لفظ الله لا يطلق على أحد، ولهذا قالوا إنه علم على الذات الإلهية. تعريف توحيد الألوهية ذكروا تعريفه بأنه إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، وقيل إنه هو إفراد الله بالعبادة. تعريف الثاني إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بأفعال العباد. هذا عندي عباد ما أفعال ما هي عامة، وجاءت أفعالي كما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي جاءت ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حياتي كلها أعمال. إذن كل ما عندي يجب أن يكون لله تعالى من الأعمال. طيب توحيد الألوهية لا شك بأنه هو التوحيد الذي بعثت به الرسل، وهو الذي أنزلت من أجله الكتب، وهو الذي من أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله خلقت الخليقة كلها. وقال الله كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسبحان الله هذا التوحيد هو الذي وقع النزاع فيه بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم، بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم. ونجد أن ما من نبي إلا ويأتي لقومه فيقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى غير ذلك من الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعتبر هو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول واجب على المكلف، وهو آخر ما يخرج به الإنسان من الدنيا إلى غيره. ذكرنا سابقا أن الأصل في الناس أو في البشرية هو توحيد الله، والله خلق آدم على التوحيد وذرية كذلك على التوحيد. ولذلك جاء حديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم من الشياطين. وأول شرك وقع في البشرية هو في ألوهية الله تعالى. أول شرك وقع في البشرية وقع في ألوهية الله تعالى. ولذلك قوم نوح عبدوهم من عبدوا هذه القبور وعبدوا هذه التماثيل التي كانت لرجال صالحين، ومع ذلك وقع الانحراف فأرسل نوح عليه الصلاة والسلام لنقض هذا. ضد توحيد الألوهية صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى سواء كانت الذبح أو النذر أو غيره. الثاني ضده صرف العبودية كلها لغير الله تعالى، ولا شك بأن هذا أخطر منه أخطر شيء. ورد في القرآن أساليب للدعوة إلى توحيد الألوهية، ومن الأساليب ذكرنا في توحيد الربوبية واحدا منها، قالوا سوق آيات الربوبية في الخلق والتدبير والملك والحفظ لتقرير الألوهية كما ذكرنا في الآية التي في سورة البقرة. منها من الأساليب في الدعوة إلى توحيد الألوهية قالوا التنديد بما يتخذه الكفار من آلهة من دون الله تعالى وإظهار حالها من العجز، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كان يندد بآلهة ما تستحق شيئا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم إلى آخره. كل هذا بيان أنها ما تستحق شيئا ولا لها تصريف أبدا. منها كذلك من الأساليب ذكر أسماء الله وصفاته، والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فمن كان متصفا بالصفات الحسنة وبالصفات العليا والأسماء الحسنى فهو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. منها بيان حال العابدين يوم القيامة، وهي العابدين ممن عبد، وكذلك بيان حال الآلهة المعبودة من دون الله تعالى يوم القيامة. ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى في بيان حال العابدين لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا ما يستفيدون من هذه الآلهة شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإذا آلهتكم لا تستحق أن تعبد أبدا بوجه من الوجوه. سبحان الله، لما كان توحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل واهتمت من أجله، ولذلك تجد كل كتب يعني جل الكتب التي تكتب في العقائد تركز على توحيد الألوهية. ولعل أعظم ما يعني مما ألف إفرادا متصلا منفصلا يعني إفرادا منفصلا في توحيد الألوهية كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويعتبر من أنفس الكتب التي ركزت في توحيد الألوهية، ولا يستغني عنه عصر ولا يستغني عنه أمة، وإن كانت بعض الكتب التي ألفها العلماء قد تكون بعضها ركزت على توحيد الأسماء والصفات نظرا للانحراف المعين وكأن هذه تعالج جزئية، وبعضها ألفت في الرد على طوائف منحرفة وتركز على هذه، لكن كتاب التوحيد الشيخ محمد رحمه الله ركز تركيز عظيم جدا على توحيد الألوهية، وينبغي لطالب العلم أن يحفظه وأن يقرأه وأن يعلمه وأن يتعلم ما فيه من المسائل العظيمة وأن يبلغها للناس. نجد احتاط الشارع لتوحيد الألوهية احتياطات عظيمة جدا، ونجد نهى عن ألفاظ التعظيم كالحلف بغير الله وكذلك نسبة الشيء لغير الله تعالى، ونهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، نهي الإنسان عن شد الرحل، نهي عن تجسيس القبور وإنارتها وغيره، كل هذا سد وسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك، ومنها القيام للشخص القادم وغيره. ولذلك قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، وإن كانت هذه المسألة فيها كلام لشيخ الإسلام لطيف جدا في القيام للقادم. عندنا بالنسبة للعبادة، وما دمنا نقول إفراد الله بالعبادة، العبادة في اللغة هي الذل والخضوع، ويقال طريق معبد أي مذلل، وهذه يعني وطأته الأقدام. بالنسبة لتعريف هذا الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ذكروا بالنسبة لأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. بالنسبة للشيء الظاهر هذا أمر معروف، مثل أقوال الظاهرة قراءة القرآن، الذكر، التلبية. الأقوال الباطنة مثل قول باطل، واحد نريد نسمع. نعم، أول ما يرد على القلب من قضية التصديق يسمى قول القلب. طيب عندنا والأعمال الظاهرة، معروف الظاهرة الركوع والسجود والحج، هذا يعتبر أعمال ظاهرة والجهاد في سبيل الله، لكن الأعمال الباطنة مثل قالوا هو ما يحدث للإنسان بعد قضية الورود من التمكن. مثل من الأمثلة على ذلك، أنت إذ ترى شخص معين سبحان الله تجد إن منذ أن تنظر إليه تشعر بأنك يعني قلبك يميل إليه لخلق إيمان عاصي شيء من خلقه، لكن وجدت رابطة بينك وبينه. قالوا هذا أول وارد على القلب. طيب النتيجة بعد أن تعرفت على هذا الشخص، رأيت أخلاقه وأدبه وتضحيته وتفانيه وعبادته وصلاحه وطلبه للعلم، تجد أن قلبك يتفاعل معه. ولعل من الأمثلة البسيطة على ذلك، يعني على قضية قول القلب وعمل القلب، نحن جلوس هنا سمعنا مثال بسيط، مثلا صوت مفزع كان يكون مثلا إطلاق نار، مثلا نحن جلوس ورد على القلب شيء، كل واحد جالس يناظر الباب ويدخل أحد ولا ما يدخل، لكن تشعر بعد قليل دخل شخص مسرع قال انتبه ورائي شخص الآن لاحقني، وش يكون نتيجة؟ القلب يصبح على نفس الكلام الأول أم يزداد تفاعله؟ يوجد تفاعل كبير جدا، يصبح القلب يخفر، كل واحد ينظر باب نافذة علشان يفك نفسه مخافة أن يصاب بسوء. قالوا فهذه العمل والحركة تسمى هي عمل القلب. عندنا لا شك بأن العبادة وتدخل في قضية العبادة حب الله ورسوله ورجاء الله رحمة الله تعالى وخوف من عذابه والتوكل وغيره، تدخل هذه كلها تسمى من الأعمال الباطنة. العبادة لا شك بأنها هي الغاية المحبوبة والمحمودة والمرضية التي خلق الناس من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا شك أن العبادة من حيث هي أعم من كونها توحيدا عموما مطلقا، فكل موحد عابد لله تعالى، وليس كل عابد لله تعالى يكون موحدا، لأن المشرك قد يعبد الله ويعبد غيره، يعبد الله فترة ويعبد غيره، لكن الموحد هو العابد لله حق العبادة. ذكر العلماء رحمه الله تعالى سريعا العبادة لها أصول ثلاثة تنبني عليها، المحبة والخوف والرجاء. ومن لا توجد عنده هذه الأصول الثلاثة فإنه لم يعبد الله حق العبادة. ولذلك نقل عن بعض السلف رحمه الله تعالى أن من عبد الله تعالى بالخوف وحده فهو خارجي حروري، من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو صوفي زندير، ومن عبد الله تعالى بالرجاء وحده فهو مرجع. ولكن أهل الإيمان يعبدون الله تعالى بالمحبة والخوف وبالرجاء، ويعتبر هذا هو السلفي السني. والله يقول في كتابه يرجون رحمته ويخافون عذابه، وفي قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. تنقسم العبادة على سريعا إلى ثلاثة أو أربعة أقسام: عبادة قلبية والذين آمنوا أشد حبا لله، عبادة قولية مثل قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، والاستعاذة كذلك من العبادات، ومن عبادة بدنية كالحج والصلاة وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غيره. العبادة المالية قالوا مثل الزكاة والصدقات والذبائح والنذور. وتجتمع العبادات الأربع في الحج وحده، فالحج فيه نية، فيه عبادة قلبية لأنه قصد ونية، وفيه عبادة قولية وهي التلبية، وفيه عبادة عملية وهي الصواب، وفيه عبادة مالية لأن الإنسان يحتاج إلى نفقة في الحج. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإن شاء الله غدا نتكلم عن بعض قواعد أهل السنة في صفات الله تعالى سريعا، ثم نتكلم عن كلام المؤلف رحمه الله تعالى في القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أنطلق إلى توحيد الأسماء والصفات، نشرح شطرا واحدا وبعضه في قول مؤلف رحمه الله تعالى: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. في بعض نسخ المنظومة فهو الكريم، ولعل هذا أولى وأصح كما سيأتي بيان ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وأقول في القرآن، وقد ذكرنا سابقا أن القول يطلق ويراد به الاعتقاد، وهو يقول: وأعتقد في القرآن. والقرآن هو اسم للكلام الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جملة المكتوب في المصاحف المشتمل على 114 سورة، أولها الفاتحة وآخرها سورة الناس. وأصبح القرآن علما يطلق على الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل اللغة رحمهم الله تعالى في أصل اشتقاق هذه الكلمة، هل هي من قرأ أو أنها من قرآن؟ فإذا قيل قرأ تكون مهموزة، وقرآن سيأتي أنها ليست مهموزة. وإذا قيل أنه اشتق من قرأ، سبب اشتقاقه قالوا لأنه أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكما في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والاشتقاق الثاني أنها مأخوذة من قرآن على وزن فعال من القرن، يعني أن القرآن جمع بعضه لبعض، ويقصد به أنها قرنت صوره بعضها ببعض وآياته بعضها ببعض، ويؤخذ من معناها الاجتماع. فنجد أن الحروف مجتمعة والصور مجتمعة والآيات مجتمعة. ولفظة القرآن لم تطلق على أحد من الكتب السابقة سوى ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللقرآن أسماء كثيرة ومشتهرة وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد أوصلها سيوطي في إتقانه أسمائه إلى 29، وإن كان جلها أوصاف وليست أسماء. وأشهر ما أطلق على القرآن أنه التنزيل، والكتاب والفرقان والذكر والوحي وكلام الله تعالى. وشرح العلماء رحمه الله تعالى سبب تسمية بالقرآن والتنزيل والكتاب والفرقان وغيره، ولسنا بصدد الكلام على هذا. يقول الشيخ رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به، يعني أنه عقيدته في كلام الله تعالى هو ما ورد في الآيات، ما جاءت به آياته، ما جاءت الآيات يعني ما جاء في كتاب الله تعالى، ويدلنا على المنهج الواجب في باب الأسماء والصفات، وهو أن لا نثبت لله شيئا من الأسماء ولا نثبت لله شيئا من الصفات إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمنهج في باب الأسماء والصفات، نقول الباب الأسماء والصفات من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا بد فيها من نص من كتاب أو سنة، وما لم يرد نص من كتاب أو سنة فلا يمكن أن نثبتها ولا يمكن أن ننفيها. الآيات عندنا، والآياته الآية قالوا هي مقدار من القرآن مركب، مقدار من القرآن مركب، سواء كان تقديرا أو إلحاقا. يذكرون مثل تقديرا قالوا مدهامتان، معناها هما مدهامتان، مثل قوله تعالى: والفجر والضحى، كأنه قسم والله أو بداءة به، يعني يقسم بالفجر يقسم بالضحى. ثم قالوا في مسألة الإلحاق ذكروا ما كان من المسائل الإلحاق، قالوا الآيات التي وردت في فواتح الصور مثل ألف لام ميم ألف لام راء إلى غيرها يسمى ملحق. قالوا إنما سميت الآية يعني آية، قالوا لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله تعالى. والآية التي يوحى بها من عند الله تعالى كلها تكون إلى الأنبياء والرسل، فإن أفراد الناس لا يوحى إليهم أصلا، وإنما يوحى إلى الأنبياء والرسل. وتأتي الآية دليلا على صدق هذا النبي والرسول عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات العظيمات الدالة على صدقه. بالنسبة لتحديد الآية بدايتها وأولها وآخرها، هذا أمر توقيفي، لا يمكن للإنسان يقول هذه آية من عند نفسه، وإنما كان الصحابة يتلقون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت الآية إطلاقات متعددة، وذكروا بأن من الإطلاقات للآية منها ما كان يطلق على أنها أطلقت على المعجزة، وتطلق على القطعة من القرآن، والآية في كلام العرب يطلق ويراد بها أمارة، قالوا آية هذا الشيء أمارته، يعني علامة على هذا الشيء. ولعل كل هذه تطلق على ما ورد من الآيات. ذكر العلماء أطول آية قالوا هي قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، قالوا ومثل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. لكن أعظم آية في كتاب الله تعالى هي سورة آية الكرسي. أقصر آية في القرآن في عدد كلماتها قوله تعالى: مدهامتان. وبالنسبة لما يتعلق بالحروف المقطعة قالوا إن أقصر آية طه، هذه هي تعتبر من أقصر آيات. بالنسبة لعدد آيات القرآن فقد ذكر أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى، وهو من كبار القراء، في كتابه كتاب الله سماه العدد، أجمع أن عدد آيات القرآن 6000، وما حصل من الزيادة على ذلك فقالوا إنه اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول الآية أو تأخير أو آخرها، بناء على بعضهم يقول إن ربطها بالمعنى، وبعضهم يقول لا، بناء على التلقي الذي أخذوه بعضه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لترتيب الآيات في المصحف فهو ترتيب توقيفي، ولا يجوز للإنسان أن يقدم آية على آية في قراءة أو في غيره، بأن يقرأ القرآن منكسا، يعني مثلا يبدأ بآخر الفاتحة ثم يختم بالحمد لله رب العالمين، نقول لا. والسبب لأن القرآن معجز في ترتيبه وفي آياته. وبالنسبة لترتيب السور فالصحيح أن ترتيب السور ليس توقيفيا وإنما هو بعض العلماء يقول على خلاف بينهم، منهم من يقول لاجتهادي ومنهم من يقول لتوقيفي، ومن قال بأنه ليس توقيفيا قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ولو كان توقيفيا لسردها النبي صلى الله عليه وسلم سردا على ضوء ما ورد. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعوا على أن عثمان رضي الله عنه رتب المصحف بالترتيب الموجود بين أيدينا، وكأن بعض الجمع من أهل العلم قالوا الأولى للمسلم ألا يقدم سورة على سورة بنظرا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا فيما يتعلق وأقول في القرآن ما جاءت به آياته في كلمة فهو القديم المنزل، لفظة القديم سيأتي إن شاء الله تفصيل لها وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في كون القرآن قديم. بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات فمعتقدنا في أسماء الله وصفاته، وأقول لحبة لعل الأحبة يشعرون بأن لدينا تأخر في الشرح، ولكن بإذن الله سنكمل. وتركيزي على بعض المسائل نظرا لما تمس الحاجة إليه، فمبحث الأسماء والصفات تحتاجه الأمة ولا زالت كثير من المسلمين يتخبطون فيه، مبحث الصحابة لا زال كثير من المسلمين وممن ينتسبون للإسلام يتخبطون فيه، بقية الأبيات متعلقة باليوم الآخر فما تحتاج إلى شيء من التفصيل لأنها من المسائل الخبرية التي يتلقاها المؤمن بالتسليم، ولم يحدث فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى كثير، خاصة الخلاف الذي ينبني عليه تفرق وينبني عليه انقسام في الأمة. توحيد الأسماء والصفات هو الإقرار والاعتراف بأن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يشركه فيها أحد، التي لا يشركه فيها أحد. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن توحيد الأسماء والصفات ينبني على ثلاثة أصول لا بد منها، ينبني على ثلاثة أصول لا بد منها. الأصل الأول أن أسماء الله وصفاته كلها توقيفية، أسماء الله وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله تعالى في الإثبات والنفي إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى تفريعا لهذا الأساس، باب الأسماء والصفات ينبني على ركنين، الركن الأول الإثبات والركن الثاني النفي. فمن أتى بالإثبات وحده دون النفي لم يأتي بالمنهج الصحيح، ومن أتى بالنفي دون الإثبات فلم يأتي بالمنهج الصحيح. ولذلك يعتبر منهج عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقولون إثبات ما أثبته الله لنفسه، ثم قالوا وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يأتي الإثبات وحده؟ نقول لا. ثم يأتون بالركن الثاني ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءوا بقضية الإثبات قالوا من غير تشبيه ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، هذا الإثبات عندهم. ثم جاءوا لقضية النفي فقالوا من غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، حتى يبتعدوا عن طوائف المبتدعة من المشبهة والمعطلة. ولذلك لا إثبات إلا بنص ولا نفي إلا بنص. طيب عندنا أشياء أطلقت أو ألفاظ أطلقت على الرب لم يرد عليها دليل لا من كتاب ولا سنة، ووجدت في بعض كتب العقائد. فيقول السلف رحمهم الله تعالى ما لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة فإنا نتوقف فيه، مثل الجسم والحيز والعرض والجوهر والجهة، كل هذه ما في دليل من كتاب ولا سنة، ما موقفنا منها؟ قال لا نثبت ولا ننفي. طيب الواجب علينا أن نتوقف فنسأل القائل أو المطلق لهذا اللفظ، ماذا تقصد منه؟ فإن قصد حقا قبل منه، قبل منه المعنى الحق، وقيل له إن هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة، فالأولى لك أن لا تتكلم فيه. وإن كان مدلوله باطلا رددنا عليه اللفظ والمعنى جميعا، اللفظ والمعنى جميعا. والسبب لأنها، طيب السؤال هنا يرد، لماذا تكلم السلف فيها؟ شيخ الإسلام تكلم رحمه الله تعالى فيها وغيرهم تكلموا فيها لأن المبتدعة تكلموا فيها وأطلقوها بألفاظ موهمة، فلا بد من تفصيل فيها. فإن قصد معنى الحق قبل المعنى الحق ورد اللفظ، وإن قصد معنى باطلا رد اللفظ والمعنى جميعا، حتى لا يتورط الإنسان بشيء. فيأتيك مثلا الجهمي فيقول أنا أقول إن، أو المعتزلي الله ليس بجسم، فيسألني أن تثبت الله الجسم؟ إذا قلت على القاعدة الله لا نثبت له إلا ما ورد بنص من كتاب وسنة، فهل ورد نص من كتاب الله وسنة رسوله في هذا الأمر؟ لا، لم يرد. فإذا قلت إذا أنا أقول الله ليس بجسم، قال إذا أنا وإياك سواء. طيب المعتزلي إذ يقول هذه الكلمة ما يقصد بها، والجهمي يقصد أن الله ليس له شيء من الأسماء، والجهمي يقول ليس لله أسماء ولا صفات، فيصبح السني قد قارب أن يكون جهميا أو معتزليا. إذا نسأل تعالى أنت أيها الجهمي ماذا تقصد بالجسم؟ فإن قال أقصد به أن الله ليس له أسماء ولا صفات أصلا، قلنا له هذا الكلام باطل، فنحن نقول الله له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، وارد مما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن لفظ الجسم لا أطلقه على الله تعالى لأنه لا دليل عليه. نتساءل لماذا باب الأسماء والصفات توقيفي؟ السبب لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أهدى من الله سبيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك بأنه أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى بما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز له، ولا يمكن لأحد كائن من كان أن يأتي بعقله شيء من هذه الأسماء والصفات. ومن رحمة الله تعالى بنا أنه لم يكل هذا المبحث لعقول الناس، بل جعل ما ورد من كتاب وسنة فقط، ولو كانت لعقول الناس ما نستطيع نأخذ بعقل من؟ أنأخذ بعقل المعتزلي أو الجهمي أو الأشعري أو الماتريدي أو الكلابي أو الكرامي، أو نأخذ بعقيدة السلف أو غيره بعقول السلف؟ نقول لا، من رحمة الله تعالى أن جعل هذا الأمر توقيفيا ولم يجعله لعقول الناس تنطلق فيه. الأساس الثاني من الأسس عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئا من خلقه أبدا. ما ورد من الأسماء والصفات لله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه أبدا، بل كل ما ورد من الأسماء والصفات فهو مختص به. مثل الآن يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، إثبات الضحك لله تعالى، بل يداه مبسوطتان إثبات اليد. تلقائي ما يأتيني أحد من أشعرية أو من أشاعرة أو مثلا من معتزلة أو جهمية أو غيره ويقول نعوذ بالله ما يمكن أن نثبت لله الضحك. نتساءل لما؟ قالوا أصلا الضحك من صفات المخلوقين أصلا ولا يمكن أن نثبت. نقول لا، الأصل إذا أثبت الله لنفسه شيئا من الأسماء والصفات عقولنا لا يدخل فيها قضية المماثلة أبدا بوجه من الوجوه. فما ثبت في كتاب وسنة أثبتناه لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ونجد أن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، وسمى خلقه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ووصف خلقه بصفات، ومع ذلك لا يمكن أن يرد في العقل مقتضى المماثلة أو المشابه. ولهذا سبحان الله إذا جئنا لقضية التسلسل كأنه يعني تدرج، فتأتينا مثلا عندنا أشاعرة ثم معتزلة ثم جهمية ثم فلاسفة، وإن كان هذا التسلسل الذي أذكره ليس تسلسلا تاريخيا، فالأشاعرة يثبتون لله سبع صفات، والمعتزلة تثبت الأسماء دون الصفات، والجهمية تثبت لا تثبت الأسماء ولا الصفات، والفلاسفة لا يثبتون الإثبات ولا ينفون النفي. فتأتي مثلا المعتزلة تناقش الأشاعرة فتقول لهم ماذا تثبتون؟ قالوا نثبت لله سبع صفات فقط. طيب هذه السبع هل هي على ما يليق بجلال الله وعظمته أم أنها تشابه صفات المخلوقين؟ سيقولون لا تشابه صفات المخلوقين، فيثبتون الحياة والعلم والقدرة، ويثبتون لله تعالى السمع والبصر والكلام، ويثبتون لله الإرادة، سبع صفات. فيقول هذه على ما يليق بجلال الله وعظمته. قالوا لهم طيب الغضب، الضحك، اليد، القدم؟ قالوا لا، هذه تشابه المخلوقين. قالوا كما أنكم تقولون اليد والغضب هي للمخلوقين، فالمخلوق له سمع وإرادة وقدرة وله علم وحياة، لماذا لا تكون هذه تشابه؟ فإما أن يقولوا بأن الصفات التي لم يثبتوها لا تشابه المخلوقين فينطلقون لأهل السنة، وإما أن يقولوا أن الصفات التي أثبتوها تشبه صفات المخلوقين فينتقلوا ليصبحوا معتزلة. فأصبح الأشاعرة في برزخ، فلا هم إلى أهل السنة ولا هم إلى المعتزلة. جاءتهم الجهمية ناقشت المعتزلة فقالت ما منهجكم؟ قالوا نثبت الأسماء دون الصفات. قلنا قالت لهم الجهمية لماذا لا تثبتون صفات الله؟ قالوا لأن الصفات تقتضي المشابهة. قالوا وكذلك الأسماء الواردة في المخلوقين، من يسمى بهذه الأسماء؟ وقالت امرأة العزيز، سمي هذا الرجل عزيز، وهذا من أسماء الله تعالى وهو العزيز الحكيم. فقالوا لهم إما أن تثبتوا الصفات أو تنفوها فتكونوا مثلنا جهمية. وجاءت الفلاسفة فناقشت هؤلاء الجهمية فقالوا لهم أنتم لا تثبتون لله لا أسماء ولا صفات، وبناء عليه شبهتم الله بالمعدوم، فالذي لا أسماء له ولا صفات فيكون معدوما. طيب ما رأيكم أنتم أيها الفلاسفة؟ قالوا نحن تورطنا مرقة، ماذا نعمل؟ فقالوا إذا أثبتنا لله الأسماء والصفات شبهنا الله بالمخلوق، وإذا نفينا عنه الأسماء والصفات شبهنا الله بالمعدوم. فنقول الله لا حي ولا ميت، ولا سميع ولا ليس بسميع، ولا متكلم ولا ليس بمتكلم، فنفر من هاتين الصفتين. قالوا لهم فوقعتم في شر مما فررتم منه، والنتيجة قالوا إنكم شبهتم الله بالممتنع. هل يمكن أن يتصور الإنسان يوجد إله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا حي ولا ميت، ولا موجود ولا معدوم؟ هذا شيء ممتنع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة لطيفة: إن المبتدعة لا يفرون من محذور مما دلت عليه النصوص فيما يتوهمونه، إن المبتدعة لا يفرون من محذور مما دلت عليه النصوص فيما يتوهمون إلا وقعوا في مثله أو في شر مما فروا منه. وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة، يخشى من تشبيه الله بالإنسان أو بالحي فيشبه الله بالجماد، ويخشى من تشبيه الله بالجماد فيشبه الله بالمعدوم، ويخشى من تشبيه الله بالمعدوم فيقع فيشبه الله بالممتنع. فخير له أن يبقى على ما دلت عليه النصوص ويقول الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. طيب هناك قد يرد للذهن، وهذا ما وقع المبتدع على وجه العموم في هذا الشيء، وهو أنهم وجدوا أن النصوص دلت على أن الله سميع والإنسان سميع، وهو السميع البصير، والله سبحانه وتعالى يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فقالوا إذن ما دام الله له سمع والمخلوق له سمع يجب أن ننزه الله. النتيجة قالوا الله ليس له سمع ولا بصر، هذا كلام باطل. فأنت إذ تثبت لنفس ما أثبت من عند نفسك، وإنما الله هو الذي أثبته لنفسه. وبناء عليه نقول يوجد، وهذا كلام لطيف جدا ذكر شيخ الإسلام أو ما يليه جمع من أئمة السنة، يوجد اشتراك بين أسماء الله وأسماء خلقه، بل بين صفات الله تعالى وصفات خلقه، وهذا الاشتراك في أمرين: الاشتراك الأول في اللفظ، فسمع عندنا سمع الله يقول هو السميع البصير، ذكر الله عن الإنسان يسمى أنه سميع بصير، هذا اشتراك في اللفظ. الاشتراك الثاني قالوا إنه في المعنى المطلق الكلي العام، أعيد، المعنى المطلق الكلي العام، وهذا لا يوجد إلا في الأذهان فقط، وهذا لا يوجد إلا في الأذهان. مثالا لذلك الآن، إذا قلت سمع ستجد يتبادر إلى الذهن مفهوم مدلول السمع، ما هو يتبادر إلى الذهن؟ نفهم معناه. هذا الذي يتبادر إلى الذهن قالوا هذا هو المطلق الكلي العام، هذا هو المطلق الكلي العام. هذا إذا قلنا السمع، أين موقع هذا اللفظة؟ أول ما يجد في الذهن فقط، لكن في الخارج ما يجد عندنا شيء. ولكن عند الإضافة، ويقول الشيخ الإسلام وعند الإضافة والتخصيص يتميز ذلك، عند الإضافة والتخصيص يتميز. فإذا قلت سمع الله خلاص ما في مجال الاشتراك، والله يمكن يشابه السمع المخلوق. وإذا قلت سمع الإنسان لا يمكن أن يشابه سمع الله أبدا، وإذا قلت سمع الحيوان لا يمكن أن يشابه سمع الإنسان ولا سمع الله تعالى. وإذا وجد هذا عند الإنسان لم يحدث عنده أدنى لبس أبدا. طيب ما فائدة وجود المعنى المطلق الكلي العام؟ فائدته أن يفهم الإنسان مطلق الألفاظ والنصوص الواردة عليه. ولو لم يوجد معنى مطلق كلي عام لأصبحت نصوص الكتاب والسنة نصوصا جوفاء ما نعرف مدلولها أصلا، كما يقوله المفوضة من المبتدعة. فإن المفوضة يقولون وهو السميع البصير، ما نعرف ايش معنى سمع، ولا نعرف ايش معنى بصر، ولا نعرف ايش معنى حياة، ولا إرادة، ولا قدرة، ولا غيره. طيب ما هو مدلولها؟ الله وصف نفسه بها، ما الله أعلم بها، نفوض معناها إلى الله. هذا كلام باطل، وهم بهذا سدوا القلوب عن معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته. ولا شك بأن في هذا اتهام لخطاب الشارع، واتهام للشارع كذلك بأن خطابه ليس مفهوم ولا مدلول ولا يعرف إطلاقا، ولذلك يحتاج إلى شيء من التفصيل، ويحتاج إلى شيء من الإيضاح وغيره. ولذلك قال بعض المبتدعة مما قال مقالتهم الباطلة، وإن كان هذا ليس قول المفوضة، قالوا العلم السلفي أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. هذا كلام باطل لا شك فيه. يقول علم السلف أسلم، بمعنى أن السلف رحمهم الله ورضي عنهم إذا جاءتهم النصوص يقولون الاستواء معلوم بس، والكيف مجهول، لا يتعرض للكيف ولا يتعرض للتفصيل ولا غيره، بس يقولك آمن بها وبما دلل عليه لأن النص دل عليه. طيب وخلف قالوا لا، أعلم وأحكم، عندهم دراية ومعرفة أفضل مما عند سلف الأمة. ولا شك بأن هذا الكلام باطل لا شك في بطلانه.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، والتتمة على الشريط التالي. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض